كان كلامنا إذا تتذكرون في المحاسب المحرم، المحسب الأول، المحسب الأول التكسب للأعيان النجسة. هذا التكسب بالأعيان النجسة ثم ندق في مسائل فقط التكسب بالأعيان النجسة. إذا خلصنا إن شاء الله نروح إلى التكسب الشيء آخر. التكسب بالأعيان النجسة تنتهي المسألة الأولى، التكسب بالزوج هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية التكسب بالعذرة، العذرة مرة طاهرة ومرة غير طاهرة. إلا لم تكن طاهرة هذا تعرفنا قبل التعطيل، وقلنا بأنه لا يجوز ليه؟ لأنها هم نفس الواحد وهم لا ينتفع بها اثنين، وهم بعض الروايات أبعدها دلت على ذلك. هذا قرنا فيما سبق ولا داعي إلى إعادته. درسنا الجديد في هذا اليوم العذرة الطاهرة المسماة بالروث، العروات الطاهرة. طبيعي إذا كان فيها منفعة محللة كترطيل مثلا يستعمل كمبطال إلى التنور مثل هذا يستفاد منه أو غير ذلك، هذا له منفعة محللة. هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ الظاهر أنه يجوز لأنه طاهر وجنبي منفعة محللة فيكمله مثل قوله تعالى أحل الله البيع. أي مانعين؟ أي مانع من بيعه؟ لا نجس حتى نقول يجوز، ولا أنه ما في منفعة حتى نقول يجوز، ولكن من القريب تجد يعني يحرم بمعنى يحرم الناس بمعنى كمين جسية مطلقة من هذه الناحية. فالمستند الأول هو التمسك بالآية الكريمة لعله استندوا إلى هذا، والمستند الثاني التمسك بمثل قوله عليه السلام في بعض الروايات إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، هاي في رواية الشورى. وفي رواية أخرى الحرام من المأكول يحرم بكل شيء يحرم أكله، في رواية في هذا المفهوم فنطبق على مورده. نقول ان الله اذا حرم شيئا والارواح الطاهره حرمها الله يحرم اكلها، هو طاهره لكن يحرم اكلها، هو احرم حينئذ بيعها. فالشيخ الانصاري يقول لعل المستند يتلى والمضطر احد هذين الامرين، اذا كان ذلك يمكن ان نرد. اما المثال الاول يحرم علينا القبائل، هذا يمكن رده لان المقصود ان يحرم علينا القبائل يعني الاكل اقوى، والمقصود ان يحرم علينا القبائل يسمح حتى البيع، وعندنا قرينة على ذلك وهي قرينة في المقابلة. انظر المقابل ما هو؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، يحل عليهم الطيبات كما قلنا عنده غير أكل الطيبات. فإذا كان المقصود أن يحل لهم الطيبات يعني الأكل، فقرينة المقابلة تستدعي أن يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم. أقول أنا أقول خلاص لا كلام، أقول الشيخ أنفار من ينجى أن يحل لهم الطيبات يعني فقط ماذا؟ بالعكس. ولا الذي إذا يريد يستدل يحرم عليهم الخبائث يقول عامة للأكل وللبيع، يقول يحل لهم الطيبات يا عامة علما للأكل وللبيع. أنا أي حال أرجع على طول الموضوع. فهذا المستند الأول فاقد. وأما المستند الثاني وهو أن يتمسك بمثل قوله تعالى عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا فيرده، أنه يكون يصدق على الشيء أنه حرمه الله، حينئذ نقول حرم ثمنه وحرم بيعه. ومعلوم متى يصدق أن هذا الشيء حرمه الله؟ إذا كانت فيه جميع منافع محرمة والمنفعة الظاهرة فيه محرمة، حينئذ يصدق أن هذا الشيء حرمه، إنما يقول حرمه إذا كان يوجد نحن أرقب الحديث معنا. ومعلوم في مقامنا، في مقامنا لا جميع المنافع في الأرواح الطاهرة محرمة، جميع المنافع لا، استعمال في التنوع جائز بلا إشكال. ولن ننصح الظاهر إذا جعل في التنوع محرم، فإذا لا جميع من أفعال ولا الظاهر محرمة فلا ينفع عليه، حرمه الله. أكانت نفسك حلالا للحديث، وكل المستندين باطل، وما ذهب إليه صحيحين عنهما باطل، والصحيح ما قلنا من أنه الجاء جاءت في الأرواب الطاهرة. فرع الأبواب جواز بيع الأرواب الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، محللة خوارق مقصودة هيك المرة بينا، يعني مقصودة عند العقلاء بحيث العقلاء يعتنونها، وفرد منفعة ماذا نادرة غير مهمة. وعن الخلاف نفي الخلاف، عن خلاف الصوفي رحمه الله نفي الخلاف قال لكن أفضي أنه يجوز. وحكي أيضا عن المرتضى، يا حكي هذا من خلاف العقل، وحكي أيضا عن المرتضى الإجماع عليه، فهم إجماع أصلا من عدم خلاف، لكن عن المفيد حرمة، لكن من أجل وعن المفيد حرمة بيع العذر والأبوال كلها إلا بول الإبل، من استثناء إلا بول الإبل، يستفاد أنه فقط وفقط بول الإبل حلال، والباقي جميع العذرات وجميع الأبوال، جميع الأبوال ما نسبة جميع العذرات الذي من الأرواح الطاهرة، طبيعي بناء على أن كلمة العذرة تشمل الأرواح الطاهرة حتى يتم الاستفادة من هذه العبارة. وحكي عن سلار أيضا هذا الرأي، الشيخ يقول ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوة، أحد أمرين يو أمور، إلا دعوة أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، ما يختص بأجلها. والمستند الثاني وقول عليه الصلاة هاي وقول عطف علينا التحريم، إلا دعوى أن تحريم، وإلا دعوى أن قوله عليه السلام، وإلا قول عطف على مو تحريم، إلا على دعوى، إلا دعوى أن تحريم خبائث، وإلا قول عليه السلام، لأنه عطف على تحريم ليس يصير إلا دعوى أن قوله يفتد جملة بالراء ناقص، وإلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ها وضعه. وما تقدم من رواية دعائه الإسلام عارفوها، يقول الحرام من المبيع هو الحرام من المأكول، كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه، هو هناك تقدم دعاء الإسلام مثل مبنى كل رواية دعاء الإسلام مثل رواية تحت الأكل اللي كان يقول كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه، رواية تحت الأكل عم تقول راجع. ويرد على الأول يعني الآية الكريمة أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات، المراد من يحرم خصوصا الأكل، لا مطلق الحلفاء حتى البيع، بقرينة أن مقابلة قوله يحل لهم الطيبات، فإن المراد من يحل خصوصا الأكل يعني حل لهم الأكل، وأنا أتكلم إذا تذكرون هذا وين على الأول. وفي النبوي يعني ويرد المناسب يقول وعلى النبوي مو وفي النبوي، حتى يصير عطف علينا على دي يعني، ويرد على الأول ويرد على النبوي. وأحسن من ذلك يقول الثاني، يعني لكن الأول هنا يقول الثاني، يقول وعلى الثاني وغيره غير الثاني مما بعده يعني النبوي أي حق ما يأثر ما عرفت فيما سبق هذا بيانه أن المداخلة أن تنسب الحرمة للشيء يحرم يكون يضع له، وشو تجي يخص إذا حرمة جميع الناس وعلى ثامن أن الموجب لحرمة السنة حرمة الشيء عين الشيء أرسل يقول قال أرسل هذا حرام بحيث يكون يوح جميع من بحيث المقصود الغالب بعد الوقت يضع له حرم هذا الشيء. ومعلومة أي ومعلومة الأدل منفعة الروح ليس فيها الأكل اللي هو محرم، وإنما منفعته جعل فيه حمور مثلا قال مقصود الثامن منفعة ظاهرة وليست محرمة، فهو كالطيب المحرم الأكل تذكرون بما ذكر منه، لكن بما أن منفعة الظاهرة وهي جعلة البناء مثلا استعمالة البناء مثلا ليس بمحرمة فلا يصدق عليه أن الله حرمه حرم شيئا، فإذا لا يصدق منه ما يمكن تنسك الحديث بما ذكر منه أنه نستعلم. الثالثة المسألة الأولى كانت وين في الأبواب، المسألة الثانية وين في العذر، المسألة الثالثة وين في الدين،
الدم إذا كان دم نجس يعني للنفس السائلة ما يجوز بيعه جزمان. ليش؟ لأنه نجس. فتشغله الروايات اللي قالت النجس ما يجوز بيعه. وثانيا الدم بعنوانه في الروايات ورد تحريمه بعنوانه الخاص ورد في رواية بعض العصور راجع ما أدري في بقية الروايات ورد لكن في بعض العصور جزمان موجود. مضافا إلى أن المسألة إجماعية ما تستدعي البحث وخلاف ما موجود في ذلك. إنما الكلام هي في الدم الطاهر يعني دم غير النفس السائلة دم السمك مثلا إذا كان ينتفع به منفعة محللة مثل استعماله في الصف يصبغ بالدم طاهر هذا يصبغ بالبداء فهذا هل يجوز بيعه ولا طاهرة وينتفع به منفعة محللة الظاهر أنه يجوز بيعه لا مانع من بيعه لأن هم طاهر هم بمنفعة محللة مخصوص فلا بأس الثالث يحرم المعاوضة على الدم طبيعي الآن يا دم قطبنا اليد لأمد مطاقع دليل يدليل بلا خلاف بل عن النهاية وشرح القواعد لفخر الدين لفخر الدين شرح كبار القواعد ويسمى بالإيضاح لفخر الدين المفروحة والتنقيح من فاضل المقدام مش موجود في دم الكتب نهاية شرح القواعد والإجماع على عدم الجواب وحاشية الإرشاد نحن هنا رموز أبو عدل حاشية الإرشاد لكن يعبر عنه إيضاح ما يعبر عنه ما تكتب لها إيه صحيح وكان الإجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الإجماع شنو الأخبار السابقة اللي قالت النجس ما يجوز بيعها فجينا من دم الطاهر وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصابر لو قلنا بجواز الصابر أقول لا معنى على قوله لو قلنا بجوازه إذا كان هو طاهر فقط احتمال على أنه نصبغ فيه بعد ما يجوز احتمال مو موجود هذا فلا داعي لقوله لو قلنا بجوازه ولذلك بعضهم حاول أن يعوض بجوازه يحولها بشيء ثاني قال بجوازه يعني إذا كان شيء متعارف بجوازه يعني بجوازه عرفان يعني شيء متداول عرفان لو كان هذا ضعيف ففي جواز بيعه وثان إذا كان طاهر أقواهما الجواز لأنهم طاهر ينتفع به لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة إذا كان يقول لأنه كان لعله أحسن بس الدم لعله من الألفاظ المؤنثة دم بيع فإذا كان مؤنثة لأنها صحيح فأنا ما متأكد من الألفاظ المؤنثة ولا أدري وأما مرفوعة الواسطة ولكن حسب شيء أمامنا وهو مرفوعة الواسطة حيث ورد فيها لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر على سوق أو في سوق القطابين ومنع القطابين من بيع سبعة أشياء واحد منها الدم فالدم منع الإمام من بيعه وإذا منع من بيعه حينئذ بإطلاقه يشمل هذا الدم يشمل الدم الطاهر ويشمل الدم النجس ما مختص الرواية بالدم النجس بس نسوي هالرواية الجواب على أنها لابد أنه هش نقول الرواية المقصود من منع الإمام هو المنع من البيع إذا أفيد بذلك الأكل يعني القصاب إذا أراد يبيع الدم الطاهر بقصد أو النجس الطاهر إذا أراد بيعه بقصد الأكل هذا الإمام نهى عنه إذا طبيعي كان مقصود من عدى الأكل هذا قصد محرم فلا يجوز البيع لغير بيع العنب لأجل صنعه الخمرة لقصد صنعه كيف لا يجوز هذا ما لا يجوز فإنسان بعد ما موجود أقول هذا يحتاج إلى دليل هذا الحمل يحتاج إلى دليل من الشيخ نحملها على أنه قصد هذا من الجيبة هذا يسمونه حمل تبرعي بلا مستند وبلا دليل لو أفرض رواية يستفاد من هذا الشيء نقول تقرينا فيه الرواية نحن الرواية على صورة الفصل لكن إذا ما قلت الرواية مجرد إحنا نحن هذا بلا وجه وأما مرفوعة الواسطة سميت بالمرفوعة لأنها رفعت إلى الإمام سلام الله عليه قيل ماذا مثل الصدور جاءت عن الإمام رفعها إلى الإمام المتضمنة رفعها إلى الواسطة عشان نتبنى إلى الإمام الواسطي محفوظ السلامة الواسطي مرفوعة الواسطي هو من المعاصرين الإمام
امير المؤمنين سلام الله عليه.
فنسبها بعثا الى الاناقه بهذا الاعتبار صارت مرفوعه، تقيل مرفوعه الواسط، يعني الواسط رفعها الى الامام سلام الله عليه المتضمن لقتال حاصل الغسل يوم من الواسطي وقبل الواسطي نسبت الى الامام مع حق الواسطي. هذا مو مهم. المتضمن لمرور امير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، واحد منهم بيع الدم والغدد، هو الغدد 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 يعني جمع غدد، وآذان الفؤاد والطحال إلى آخرها، ما من شغل فيها. المهم بيع الدم واحد من الحجر قال بأنه ما يجوز دم. فالظاهر، وأما مرفوعة الواسطي فالظاهر إرادة حرمة البيع للآكل. هذا ظهور جابر مين ما أدري شيء ولا شك في تحريم إذا كان قصد هذا، لما سيجي بعدين من أن العنب إذا واحد قصد من بيع جعل خمر ما يجوز بيعه، لما سيجي من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع، المنفعة قصد المنفعة الذي هي محرمة في المبيع يوجب لحرمة البيع في البطلان في الباطل. نقطة. وصرح بالتذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر، هذا مخالف إنه مخالف مخالف إنه، لأن إحنا كنا جائز، لكنه بريء. صرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، لأنه من الخبائث كما الآية الكريمة. ولعله الشيخ الأنصار يقول لعله ألا ما حرم بيع الدم الطاهر لأنه ما به منفعة ظاهرة غير الأكل، بس الأكل سبب ما يحرم منفعة، والأكل يسمى منفعة ظاهرة مقصودة ما أعطوا به حتى نقول يجوز بيعها. ولعله لعدم المنفعة الظاهرة به غير الأكل، وأكل الدم من المحرمات وإن كان طاهر، مالي الدم أظهر طاهر، لكن هو معنى أنه يجوز أكله، يقول ما يجوز أكله، ولذلك المتخلف في الذبيحة طاهر يجوز، لكن هو معنى على أنه ما يكون يتوخر، يتوخر من المحرمات مثل التراب طاهر لكنه لا يجوز أكله. ولعله قال أنه ما يجوز بيعه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل الذي هو محرم المحرم. أقول أو للشيخ ولعله لعدم هذا بلا وجه، أكثر ما هو الرجال مصرح لاستخباثه، وصرح بالتذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، بين العلة بعد تشير معناته بتقول لعله حرم لأجل هو لعله حرم لأجل هو قايل على أنه دليل يعني الشيخ اللي بيبين المطلب مستقل من شيخه كل شيء لا ما داري هو الشيخ ماذا بل إطلاع أنه قاعد يرجع علما إلى أسفه، يعني لعل عدم تجويز صاحب التذكرة لهذا المعنى على أي حال. والأمر سهل. الرابعة، هاي المسألة الرابعة من الأمور هنا عين نجس الذي يحرم تكتب فيها المني. بيع المني طبيعي المني النجس فعلا عم نتكلم عنه، وأما المني الطاهر الشيخ ما نتعرض له، ما أدري ليش ما نتعرض له، يعني مناسب هم يتعرض له، شلون نتعرض إلى البول الطاهر بول النجس، الروث الطاهر والروث الدم الطاهر المني هم أكثر المناسب يتعرض إلى الطاهر منه النجس، لكنه لم يتعرض إلا إلى النجس منه فقط، وهو مني بالنفس السائلة ذاك النجس فقط فلا أي حال. المني النجس مضافا ما يجوز بيعه لأنه أولا نجس أولا، وثاني ما به منفعة، لأن مجرد ما إذا أريق هذا المني إذا أريق في الخارج مرة ومرة يراق في من في الخارج أخرى، إحنا نقول على كل التقدير ما به منفعة، فإذا ما به منفعة شلون يجوز بيعه؟ إذا أريق في الخارج فواضح بعد إذا أريق في الخارج بعد أي منفعة ينتفع به، وإذا أريق في داخل الخارج هذا ما به منفعة، لأن أنت لما تشتري هذا تستفيد من حجه، فإن هذا المني إذا أريق في الحيوان إني ما علمني يكون تابع للأم في الحيوانات، في الحيوانات النماء يتبع ماذا؟ الأم عرفان بيتش، يقال على أنه مثلا القط إذا أتت بفرخ الفرخ إلا ينسب إلى الأربع، يقال هذه للقطة ما ينسب إلا إلى الهاتف، فهو تابع علما إلى الأم. طبعا حتى تشتري أي فائدة في ذلك، حتى تشتري المني فقط ما تشتري الأم، تعلان تشتري فقط مرة تشتري الأم بعد ما داعي لشراء المني، حتى تشتري فقط المني لا فائدة في شراء المني، ليه؟ لأنه الفرخ الذي ينسب هو تابع للأم فلا فائدة في شرائك لهذا المني. وإذا كان إنسان في الإنسان المني يكون ماذا؟ الماء الذي يخرج من هذا المني يكون تابعا للأب، فإذا تابع للأب ما الفائدة من شراء هذا المني حينئذ؟ طبيعي كثيرا إذا
من هي العرش إن يجب أراد واحد
شراء لا فائدة في ذلك. ليس لأنه تابع للأب هذا الطفل، فإذا تابع للأب لا فائدة في شرائك لهذا المني، إلا اللهم أن يقول القائل من فوق بأن الماء يكون تابعا للمني، يكون تابعا للمني، يكون تابع للأم، الفرق يكون تابع للأم في الحيوانات. إذا لم يستمس الشرط المني، إذا ما تمس فيه أنا إذا ما اشتريت المني، فالفرق الذي ينتج يكون تابع للأم فلا فائدة في شرائه. أما إذا فرض على أنه تملكت أنا أول المني، قلت هذا المني الذي يراه أنا أشتريه، فإذا اشتريت المني وأريق ماذا بالفرق، فالماء لا يكون حينئذ تابع المني للأم، وإنما يكون تابعا لصاحب المني، وصاحب المني من هو الذي اشترى المني؟ نظير البادر. شلون الماء يكون تابع لمن اشترى البادر؟ هنا من كذلك هذا المني يصبح كحساب البادر، فيكون الماء لمن اشتراه. فإذا هيك شيء فهذا التعليل الثاني لعدم الجواز يكون باطل. فالتعليل المناسب ماذا؟ هو التعليل الأول، يعني أن ذا الرابع لا إشكال في حرمة بيع المني. ليش؟ لوجهين، الأول لنجاسته، هذه العلة الأولى، والعلة الثانية وعدم جرس أن يطارق يتكلم عنه وعدم الانتفاع به. ليش؟ لأن إذا يقع خارج فواضح. إذا
الآن في زمان إيه هذا بعد يتكلم أحد ذات الزمان الذي قال صح 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 بيت الادمان صاحبه قال لي يتوجه حينئذ، يعني محذور ثاني يتبع سمعت فقط المحذور الأول الدرس الآن في زمان أحذر من بعين انتفاع به
وعدم الانتفاع به إذا وقع، وعدم الانتفاع به ما دي منفع شو في، لأن إذا وقع خارج الفرق واضح ما يقدر واحد يلمه ويخليه بالفرق وقع ما يتبع إذا وقع في خارج الفرق، ولو وقع في الفرق فقد عليك الانتفاع به لأن تشتري شنو فائدة هذا الفرق الذي يخرج للأم تابع للأم وأنت ما تشتري أم تشتري فقط المنع، فكذلك لا ينتفع به المشتري لأن الولد ماء الأم في الحيوانات أو عند حطر العرق، العرق ينسب حطت للأم وللأب للإنسان شرعا، وأما في لاب الإنسان في الشارع المقدس بل قال بأنه تابع للأب، وأما في الحيوانات فعرفا تابع للأم والشارع تنظر فيه بالعرفية، فالإنسان ما تكون تكفر تابع للأم عرفا والشارع لا دليل له لم ينهى عن ذلك، فلذلك هاي تصير العرفية من ضعف، لكن الظاهر فالآن يريد الشيخ ناقش في هذا الدليل الثاني يقول لكن الظاهر أن حكمه بتبعية الأم يتنقل بتبعيته للأم لعله أحسن مئة، لكن الظاهر أن حكمه بتبعية الأم، الأرض يقول تابع للأم هذا القرر متبرع على عدم تملكه، إنما يحتمل إذا أنا اشتريت المني، وإلا إذا اشتريتني لكان ماذا المني ملكي، وإذا كان ملكي فالبرح إليه مو للأم بعد مثل البدر عينه، وإلا إذا كان ملك إليه لكان بمنزلة البدر المملوك يتبعه الزرع، الزرع يتبع البر المملوك، أنا كذلك فالمتعين أن نعلم به مند النجاة، لكن قد واحد يناقش حد النجاة يقول مولد في المني، فإنه إذا خرج من الباطن إلى الباطن يقول الدم والمني في الدم فهي يحتاج يحتوي يقول ما دامت الباطن طاهر إذا خرج من بعضهم يقول هنا ما في المني يمكن أن يقال كذلك، إذا خرج من الباطن إلى الباطن فلا نجاة فيه، فالمانع الأول هم أهل، فلذلك إذا المستثبت يكون بإجباع غير إجباع يكون مستثبت، وأما قبل الأدلة لا حد يقال، فالمتعين التعريف النجاسة، لكن النجاسة هم أمرها مشكلة، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن نقطة. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عتيب الفحل، وهو عتيب الفحل عن شنو؟ ماؤه قبل أن يستقر في الرحيم سماعة في جال من المحرمات، قل للشيخ الأنصار وفي العلامة قال شي فيه من في العلامة قال شي فيه من العلامة شنو يعني كلامة كلام إمام هو الشيخ الأنصار هو يعطي قال منا إلى أخير مخاطب والبيع البيع ما تشي العلامة والعلامة هي يذكر ويستند إلى العلامة كثيرا يذكر لو كان إجباع لو كان أو الإمام لا بأس نقول ما دام بس المحرمات هذا يصير ما عاد من النجاة التحريم، وهذا أقلنا النجاة وأقلنا عن الانتفاع فهذا يصير المحرم، لكن كلام العلامة شيء فيه. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عتيب الفحل وهو ماء قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماء الفحل لكن بعد ما يستفاد، كما في جامع المقاصد اتجال على أن الملاقيح هو الماء بعد الاستقرار، كما في جامع المقاصد وعن غيره إنما قال في جامع المقاصد فيه
والغير الجاهل جاهل عام ليه؟ لأنه جمع مقاصد المراد جاهل كما في جمع المقاصد. غير جمع مقاصد ما مراد لذلك جاهل عام. هذا مصطلح هذا دائما إجمع. وعللت الشرائع بطلان بيع ما في أصواب الفحول المستند ثالث ورابع. ما في أصواب الفحول مو بالنجار مو بعدم الانتباه لا قديما بالجهالة فلأن المجهول هذا مقدار الجهل. وثانية بعدم القدرة على التسليم ما يتمكن أن يتبقى. لكن هذا إذا كان في الأصواب بعض بالأصواب. أما إذا خرج ووقع في الربح المستند هذا بعد مو ناظر إليه. وإن كان لعل التعليل الذي ذكر تعليل خاص. الخامس يحرم المعاوضة على إلى آخره. الآن نجي إلى النوع الخامس من النجاسات التي يحرم التكسب بها وهي الميتة وأجزاء الميتة التي تحلها الحياة. أما أجزاء الميتة التي تحلها الحياة مثل الضفر مثل الشعب بالطاهر ليش ما نتعوديه ليش خارج عن محل كلامنا السالة. الآن احنا نتكلم ماذا عن الميتة النفس وأجزاءها النفس. أولا الدليل على عدم الجواز هو الإجماع ونقرأ كلمة من حيث الإجماع وكذا نقرأ من العبارة مو محل. والدليل الثاني على عدم الجواز هو أن نقول وردت رواية تقول الميتة لا منفعة فيها. فإذا ضمننا إلى ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إذا ما بها منفعة يريد تاجر هذا الأكل راح يصير بالباطل. إذا ضمننا هذا إلى ذلك راح يصير هذا دليل مركب من مقدمتين نثبت بواسطته أن الميتة لا يجوز التعامل بها لأن ما بها منفعة بمصدر الرواية. إذا ما بها منفعة فتكون من الباطل فيشمل الآية الكريمة اللي تقول لا تأكلوا أموالكم. هذا المستند الثاني. والمستند الثالث لعدم جواز بيع الميتة روايات خاصة وردت في هذا المجال تدل على أن الميتة لا يجوز بيعها لعل بعض الروايات السابقة تدل على ذلك. ولكن توجد في قبال هذه الروايات روايات أخرى تدل كرواية الصيحة تدل على جواز التعامل بالميتة كرواية الصيحة. مضمون رواية الصيحة يكتب إلى الإمام سلام الله عليه يقول على أنه إحنا شغلنا في السيوف والغمد غمد السير نسويه من جلود الميتة وما عندنا شغل غيره ونمسه ونتعامل به وصلاتنا من ما أدري شلون والتعامل شلون يصير من جلود الميتة. فالإمام في الجواب كتب قال اجعل للصلاة ثوبا غير الثوب اللي فيه حين العمل في الاكتب. عارف نستفيد من الرواية أن البيع جائز والتعامل جائز وأجزائها لكن يا أجزاء التي تحل في الحياة أما الذي نقلت من الظاهرة دي خارج عن محل الكلام من ذي النفس السائلة لأن هي ميتة محرمة على المعروف من مذهب الأصحاب على المعروف قيد كلمة يحرم يحرم المعاوضة على المعروف من مذهب الأصحاب. طيب المستند الأول إجماع راح نقول لك الإجماع وتتذكر سماع على المنتهى لأن عبر عن المثال ما مراجعة تذكر مراجعها والتنقيح الإجماع عليه على عدم الجواز وعن رهن الخلاف أنا الرهن من كتاب الخلاف الإجماع على أنها غير مملوكة يقول لي هذا ميتة إن هذا إجماع على عدم ملكية الميتة. إحنا كلامنا في التعامل أقول لك ليش هذا يفيدنا لأنه إذا ميت مات الناس ما يمكن التعامل بها لا بيع إلا في ملك شيء غير مملوك ما يمكن التبايع به. المفاهد الأول إجماع. المفاهد الثاني ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار أخبار السابقة ورد بها أن الميتة يجوز بيعها مضافا إلى تلك الأخبار يدل عليه ما دل هذا الدليل مرتب من مقدمته. الميتة لا ينتفع بها روايات دلت على ذلك. إذا ضحينا إلى ذلك ماذا أنه يشترط وجود المنفعة ليس الحق المال الباطل فنتيجة من مقدمته ينتفع فرما من ضمن إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم الناس عن حق المال الباطل. خلاص الدليل الثاني. الدليل الثالث وخصوص روايات خاصة وردت أن ثمن الميتة من السحر هو الحرام يعني ثمن الميتة
وثمن الكذا
أمور متعددة لكن بما يقف أمام هذه المستندات رواية الصيحة وغيرها. نعم ورد بعض ما يظهر منه الجواب يدل لدى الرواية الصيحة قال كتبوا الى الرجل. ها هو وقف جماعته الى الرجل. الرجل ما المقصود منه؟ نعم بقرينة جعلنا الله تجاه انا نعمل ان معبد الرجل التقيه انا نعمل السيوف بالسياحنا. اخذ الدوله ان يفعل سياحنا امام انا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها غير عمل السيوف ونحن مضطرون اليها. لكن يقول وانما غلافها من جلود الميت من البغال والحمير الاهلية. لا يجوز في اعمالنا غيرها. لا يجوز يعني لا يمضي يعني ما يمشي بالسوق وبشغلنا ما يمشي غير جلود هذه الحمير الاهلية والبغال الميتة. فانا اسأل عن هذا سيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة الحديث عن العقل. ونحن هذه الرواية رواية أخرى بهذا المضمون. فعن رواية السلام الحديث جواب بجلود الميت. ولذلك شوف صاحب الحدائق لما نروح الى هالرواية قال في الجواز او عدم جواز الميتة اشكال. يمكن ان يقال بالجواز من ناحية هذا الرواية ولذلك تتشكل في عدم الجواز. ولذا قال في الكفاية في الزوارية والحدائق قال ان الحكم لا يخلو هو عدم الجواز لا يخلو عن اشكال. ليش؟ لأجل الرواية. ويمكن ان يقال انت الشيخ الانصاري يريد يفر من هذه الرواية. شلون يفر؟ تصيبه يقول لي الرواية اجنبية عن مقامه. ليش؟ لان الثاني الحمد قاعد يسأل عن السيوف مو عن الجلود. قاعد يقول له انا نعمل السيوف هو الرواية يقول على انه جعلنا كده انا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها غير السيوف. فكل من نظهر الى السيوف فيحل لنا عملها بعدين يعني عمل السيوف وغيره. النظر كل الى السيوف. فلما يردون يبيعوه الذي يردون يبيعوه الثمن يجعلوه مقابل مقابل السيوف. واما الاهل فيه لا الثمن كل مقابل فيه ولا تزق من الثمن في مقابل. فاذا كان الامر كذلك فالامام لما انزل جاء هذا اجنبي اما قالنا الى اذن لان المنظور كله الى السيوف. اقول هذا عجيب من الشيخ الثاني كله متحير من يا ناحية من ناحية الجلود شو نسويه؟ يقول له هذا نطلعها من الجلود ولما نريد نبيع ويردون يبيعون ماذا؟ الكل والضمائر بعدين. يسأل فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها الخلايا والمقصود هو كل شيء. المقصود ماذا؟ لابد جلود لابد المقصود على أن الجلود المنظمة إلى الجلود والسمن والكذا لابد مدعوم مقابل الدنيا. فإذا الذي متحير هو الفاعل من هذه الناحية. فإذا كان هو الفاعل المتحير على أنه عن السيوف فقط عيد بيعه أجعل الثمن كله مقابل السيوف. إيه والأغلى شنو؟ أغلى الشخص هي هدية. تجعل يسأل هذا يقول هي هدية وهذا واضح عنده أنه جائز. وإنما يسأل لا ما يقول هي هدية أريد أجعل الثمن مقابل السيوف. لابد أنا هو متحير ويسأل ماذا عن جوازه. عجيب أن الشيخ رحمه الله يقول بعد ذلك الرواية تمام النظر فيها إلى السيوف والأغلف أجنبي.
يشترون الجلود
سيحل لنا عملها وشراؤها. شراؤها ليش ترجع مع شراء يعني بعد ما علم معنى لأن بيعها مسؤول وشراها يبالك لا بأس بها ما نبدأ أسوي شراء يعني شراء كانت تكتب يشتريها ما يفعلين لكن المفروض البيع ما موجود. إذا هو واحد يقول شراء يعني بأس يقدر يشتري أو أحنا نقدر نبيعها يستعملها لا تقدر يشتري مو شراء الجلود لا شراء السيوف. فيحل لنا عملها ويحل ايه لكن لنا غريب على اي حال بالي كيف ما كان موضع هذا الاستقبال. فالمقصود هذا عجيب من الشيء على اي حال شوفوا ايش يقول. ويمكن ان يقال ان مورد السؤال عمل السيوف بيع السيوف شراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ظن السيف. طبعا منظور اليه ولا في ظن السيف على ان يكون جزء من الثمن في مقابل عين الدين لابد نقايه ما تدل عليه الروايه اخطا ما تدل لنا على انه انقطاع الجلوس ليس مثل على الجواب، لان الضرائب كلها تجعلنا الى الكلام غايه ما هناك تدل على انه يجوز ان تسوي من الجلوس غلاء وتبقيه اياه على اساس جزء من السنه في مصر. الانتفاع جائز لم يبقى جائز غايه ما تدل عليه هذا، وهذا لا باس بالالتزام به. نلتزم بان الميت انقطاع بغير البئر يجوز، تجعل فلس تجعل ماذا قرب منها من الجلوس وتسقي بها للماء لأجل الشرب، وهي ماء أمور أخرى لأجل الزرع وغير ذلك، يعني أمور لا يشرب فيها الطهارة. فالانتفاع غير جائز لكن الرجاء لا يجوز، التسليك أمر جائز، والتزم بذلك بعض الفقهاء كما سوف نذكر بعض أسمائها. فغاية ما تدعو على جواز بجعل الغندل وهو لا ينافي عدم جواز المحاورة بالماء. ولذا جوز جماعة من هؤلاء الجماعة الفاضلة في الشرائع والقواعد، شرائع للمحافظ قواعد للعلامة لكم نشر هذا على ما حكي عنهما جوزوا ماذا؟ انتقاء بغير البيت، الانتقاء بجلد الميتة لكن طبيعي مو للشرع مو للصلاة، لغير الصلاة ولغير الشرع، ما عدم قوله من بجواز بيعه فالتسكيك امر مسلم التزم في بعض الفقهاء. فإنها ما تقول الرواية تدل على انه انتقاءات غير البيت جائزة، البيت ما أدلت علينا على جوازه فالتسكيك من قبل قاعدة النار. نقطة موجودة، بل نقطة موجودة النار، مع أن الجواب لا ظهور فيه. نعم يكون بالحروب واحد يسرية كثيرا، مع هذا رأس ثاني، هذا بعد أغرب، هذا بعد أغرب. يقول الشيخ قلت من أنت تستفيد من الرواية؟ تكلمنا نعملها بيعها شراؤها، الرجع علما مو فقط علما إلى السيوف، الرجع للسيوف والجلوس تكلمنا ما يخالف. لكن من الرواية من يرى أن الإمام قال جائز، والإمام حقا ما قال على أنه اجعل سوق إلى الحمى ما قال أنه بني تجاهل، هذا غريب على الشرق. على الكلام ما ينبغي تدور على أي حال، وهذا التغريب على السفور هو تعديد على الجميع. فلما نجل فقط اجعل فوق الصلاة شو استفاد بالتغريب يستفاد على هذا من الأمور الواضحة. فعجيب أن الشيخ يقول لا يستفاد من الرواية،
من له استفاد من طويلة ولا لا من القول من حول
ما استفاد بالناحية. لذا كان يقول الشيخ على أنه الرواية حقا ما تدور على الجواز في صورة الضرورة، ما أدري أقول رواية ما تدل عليها من وهذا مضطر مو داخل الاضطرار داخل إيه داخل الاضطرار الذي يجوز الاضطرار آخر عمل كل يعني شو كل ماشي في كل شيء هكذا بيدور.
على أي حال مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير، من هو التقرير والتقرير غير ظاهر في الرضا، ما يدل على أن الإمام راضي عجيب حتى قيل هذا على الرضا هذا عجيب من الشيء، خصوصا في المكاتبات بعد لا يظهر ليش المكاتبات فيها سخية احتمال سخية، لأن هذا المكتوب إذا كانت روح بيد صاحب البريد صاحب البريد لعله يطلع عليها فاحتمال سخية هو قوي يصير مين، ولذلك بعض المكاتبات أصلا ما ياخذ بها لأن احتمال السخية دي احتمال التزوير دي فما ياخذ بالمكاتبات. على أي حال الشيخ رحمه الله يقول التقرير لا يظهر منه الرضا خصوصا في صفحات خصوصا في مقامنا لأنه مكاتبة ويحتمل في المكاتبة السخية فيحتمل أن الإمام فقط حديثه فقط نظر إلا فقط وفقط إلى دون الصلاة وذاك أصلا قطع النظر أن ما صار بناء يجاوز
عنه. صحيح صحيح نحن نسلم يعني إيه بالي بالي في هذا بالي 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 فهذا صحيح يعني مستوى التقية لكن نحن ننكر أنه من التقية لا غرر هذا باطل هذا ولكن الإنصاف يريد يفكر الشيخ هذا الثاني نرجعه إلى بيت إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين.